السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس لا شك لقاء الجمعة كما تعلمون من نعم الله العظيمة علينا، وبالمناسبة من عجيب الاستدلال ومنكراته ما واجهني البعض به قائلا: كيف تصنعون لقاء ولو علمي بعد الجمعة والله يقول في كتابه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. يعني ينبغي لي الآن أن أصيح عليكم أقول: يلا انتشروا، ما في درس ولا فيه لقاء ولا فيه شيء، في زعم هذا الأخ. وهذا لا شك أن عنده جهل بإيش؟ بقواعد الأصول. لولا الله ثم قواعد أصول الفقه لكان أحكام الله عرضة للعبث بالاستنباط من الأدلة بالطيش والسفه والقول على الله بغير علم، يعني وعشوائية الاستنباط. فجعل أصول الفقه قواعد تستطيع بها أن تستنبط الحكم من الأدلة، لولا أنك تفهم هذه القواعد تكون الأدلة عرضة للعبث في الاستنباطات. يأتي إنسان برمية من غير رامي فيستنبط ما شاء، مثل هذا الرجل قال: الأمر ما يدل على الوجوب؟ إيه نعم يدل على الوجوب. قال: فانتشروا، لا تقعدوا بعد صلاة الجمعة يعني إيش للدرس. عجيب. فهل حسب ما درست معنا، بعض إخواننا درس هنا في المسجد ضمن أصول الفقه مرتين، درسنا النثر للورقات وأيضا المتن للورقات، النثر أو النظم للعلام العثيمين والنثر أو المتن لصاحب نفس الورقات. فمن درس معنا كتاب الورقات في هذا المسجد فحينئذ ليفتنا، يبين لنا، يذكرنا في قوله تعالى: فانتشروا في الأرض، تدل على حقيقة الوجوب ولا تدل على الإباحة؟ ولما؟ ولما؟ نشوف واحد بس تدل على الوجوب، يجب أن ننتشر. نعم نبي نشوف الإباحة تدل على الوجوب. يا أخي الله يهديك، تحرم الناس من الخير بالجهل. يعني كم إنسان والحمد لله قال: استفدنا من لقاء الجمعة والمسائل اللي تطرح فيه مهمة تعم بها البلوى، ويأتي بهذا الاستدلال السقيم ليحرم الناس من الخير. أنا عرض علي فرددت عليه. طيب لو عرضها على إنسان يعني لا يحضر حلقات علم، أكيد سيفتن، يعني يكون عنده فيه وفيه صمن، يجلس يوم ويستمع ويستفيد. الآن لأنه قال هذا قرآن والقرآن يجب أن نتبعه، صدق الرسول إذ قال كما في مسند الإمام أحمد: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، يتأولون على غير إيش؟ أي هذا تأول غير موزن. فحذار يا أخوان، يعني الإنسان يحضر حلقات علم يصون عقيدته، يصون منهجه، يصون الأحكام التي يتعبد بها إلى أن يصل القبر، فيشرد الشخص بعضكم قد ما يجد وقت إلا في لقاء الجمعة. فحتى هذا يشرد عنه بهذه الآية، يقول القرآن يلزمك القرآن، هيا لا تستمع أو تحضر المجلس لأن الله قال فانتشر. الوجه الأمر بعد ما يتوهم، نعم الأمر من الله هنا جاء بعد الأمر بحبس الناس الخطبة والصلاة، قال إذا نودي للصلاة باليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والإنسان ينحبس بإيش؟ باثنين، ما هما؟ الخطبة والصلاة، فيكون النهي عن الانصراف مستمر ولا؟ فإذا جاء بعد ذلك أمر فسيدل على إيش؟ الإباحة، وسيدل على الإباحة. طيب، طبيب قال لمريض حبسه 6 ساعات عن الأكل لأجل العملية، يعني بعد العملية، قال 6 ساعات ما تأكل، جاء بعد 6 ساعات قال كل، وليس هناك قاعدة طبية أنه يأكل وجوبا لكي يتعالج بالأكل، لا كل. فبعد الحبس هذا بالحمية كلمة كل سيفهمها المريض على الوجوب ولا الإباحة؟ الإباحة، لأن جاءت بعد نعم بعد الأمر بالحبس عن الطعام، قال كل يعني انشئ. فإذا هذا الأمر في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا للإباحة لحبسهم بالخطبة والصلاة، فقال يباح لكم أن تنتشروا. هذا الإنسان قاعد يقرأ قرآن يقول له قم، النبي الله يقول فانتشروا انتشر، لا مو صحيح. فهمتم؟ وضحت ولا عيد؟ خلينا نشوف الأخ. إيه، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ولا شك فضل الله هذا أعظم، يعني أعظم رزق يرزقه الإنسان محبته بجلوس حلقات العلم، أعظم من محبته الجلوس في السوق ليكتسب زيادة يعني عن قوته، القوت واجب ليعيش به، لكن جلوسه في مجالس العلم، لأنه ما عبد الله بحج ولا بعمرة كما تعلمون، أفضل من حضور حلقات العلم والاستفادة. فهو في جلسة مثل هذه إذا به يعمل عمل عند الله أفضل من الحج والعمرة، بل عمل يساوي الجهاد في سبيله، كأنه الآن هو يسمع الطالب في الحلقة، سبحان الله كأنه مع صفوف المجاهدين في جهاد شرعي، ليس الثورات هذا والخروج على ولاة الأمر كالخوارج من الإخوان المسلمين، جهاد الشرعي الذي قامت شرائطه عند الفقهاء من أتباع السلف الصالح، هو جالس يساوي ثوابه ثواب المجاهد يجارد المشركين بالسيف والمال، يساويه. من يعرف دليل على أنك إذا جلست الآن بينما تجلس الملك يكتب لك حسنة كحسنة المجاهد في المعركة؟ هذا غريب، بعض الناس يقول أنا مستغرب منها، أول مرة أسمعه. هو صحيح، هل تذكر حديث أو آية تدل على أن ثواب حاضر حلقة العلم المخلص لوجه الله يريد يرفع الجهل عن نفسه ويحمي نفسه من النار وعياله إلى آخره، أن ثوابه كثواب المجاهد وإن كان لم تقطع يده ولم يطعن ولم قاعد كده يعني في المسجد يسمع، انتهت بعد كم دقيقة ذهب إلى بيتي بثواب مثل المجاهد. ما الدليل؟ بلادي تحفظ دليل؟ تحفظ دليل الأخ؟ صحيح، اسمع ماذا قال أخوكم أبو سليمان، قال استدل باستدلال موفق وهو قول الله تعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. يكفيك شرف أنك مذكور في القرآن، عملك مذكور في القرآن، أن الله أمرك بالفقه والآن تفقهت وجلست في القرآن ليتفقهوا في الدين، هذا 1. 2، قال العلامة فقيه الزمان بن عثيمين يستحيل ويبعد أن رب العالمين يقول للناس اجلسوا في حلقة العلم وتفقهوا ويكون ثوابهم لو ذهبوا الجهاد أكثر، لا بد أن يكون يعني ياما أفضل أو مساوي، أن الناس كلهم بيروحون ويتركون تعليم الناس الغنائم، تأخذهم سنة بيدوت كلام الجهاد، كيف تقسم الغنائم، كيف في الجهاد، هل من الكفار يجوز قتلهم، من لا يجوز قتلهم، كلها في باب الجهاد في سنة بيدوت وغيره. فلو أن الله قال ثوابك أيها المجاهد أفضل، وش سوى الناس؟ بيموتون الناس، بيأخذون أفضل شيء، كلهم بيروحون من الحلقة ويروحون يجاهدون ولا. فحينئذ سيكون كما قال العلامة العثيمين، وهذه من دقة فقه الشيخ رحمه الله في الاستنباط من الآية، ثوابك إذا جلست في الحلقة الذي بعض الناس يسهد فيها مثل ثواب المجاهد، كأنك تقابل الأعداء تجاردهم بالسيف وأنت في مكان مستريح، لكنك تطلب العلم هذا شرف، هذا من شرف العلم أن تأخذه وأنت مستريح وتنال علم كبير كثير، سبحان الله، هذا من شرف العلم وفضله. ومع ذلك العلم لا ينال يا إخوان براحة الأبدان، فلا بد من إتعاب نفسك في بحثه ومراجعته وشراء الكتب والبحث العلمي ومحاورة أهل العلم للوصول للحق بأدب وتوقير إلى آخر. نلج في المقصود، مجلسنا هذا مهم جدا، لأن شكى لي بعض الإخوان وطلب مني اتصالا مباشرا عليه شخصيا أن أتكلم، ولم يعين درس الجمعة، أن أتكلم عن فقه لباس المرأة أمام النساء ومحارمها من الرجال والصبيان. وأنا أعتذر على كل حال، لأني اعترفت للأخ أني مقصر في هذا الباب بالرغم أني طرقته، لكن يؤسفني أن طرقه ينبغي أن يكون أكثر، لأن البلوى عمت والفتنة طمت بهذا اللباس. حتى شكى لي أو ذكر لي بعض المسؤولين في الجهاز الأمني عن قضايا جنايات وحبس وحكومات وسجن لأناس تعدوا على محارمهم، نعم اعتدوا على محارمهم عياذا بالله، هو محرم يصونه ويخاف عليه، وإذا به انقلب ذئب مسعور شاذ وتعلوه الشهوة العارمة الشيطانية الشاذة فتنتكس فطرته فيهدم الحجاب الذي جعله ربه تجاه المحارم فيعدو عليه، هذا أخطر شيء. في مرض اسمه راجع، كان معنا أخوانكم الأطباء يحضروني، يا ليت إن كان أسأل، اسمه الذئبة الحمراء، وأخاف أنه مثل أو السرطان أو أشد. أظن وراجع هذه المعلومة الطبية، أظن أن خلايا الدفاع في الإنسان اللي هي الكرات الدم البيضاء تبدأ تهاجم الجسم، تهاجم الكلية، تهاجم القلب، تهاجم، هي خط دفاع للجسم، فينتكس أمرها فتهاجم الجسم. فهذا مرض لا شك، ولا شك هذا المجلس علاج عظيم له، فانشروا هذا المجلس لعلكم ترحمون عباد الله، وأرى من فروض الأعيان نشر هذا المجلس، لأن العلم الذي لا يقوم إزالة المنكر إلا به يكون فرض عين على الإنسان أن يسمعه، إذا لم تقم الكفاية في تبليغه، نعم، ويسمعه غيره ممن عمت البلوى حتى عليه بفقدان العلم أو الجهل به. عباد الله، إن السبب في انتشار مثل ذلك نشر بعض الفتاوى الشاذة في هذا الباب أو التي خالفت الأدلة فتمسكوا بها، وحصل ما لا تحمد عقبة، كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله. فلنلج في المقصود، ونسأله أن يجعله مجلسا هذا مجلسا نافعا نتقرب به إلى الواحد الحي القيوم المعبود سبحانه، لا رياء ولا سمعة ولا مفاخرة. فالمبحث الأول أو المسألة الأولى في هذا الباب أن الله أنعم علينا بخلق حجاب حاجز يمنعنا من السطو بالشهوة العارمة بأبصارنا أو أيدينا على أمهاتنا وأخواتنا وخالاتنا وعماتنا وجداتنا سبحان الله، وأخواتنا من الرضاعة، وأخواتنا لأب، أخواتنا لأم، كل المحارم سبحان الله. أول ما يكون محرم بالولادة بالنسب أو السبب ينزل حاجب في نفسك تجاه هذه المصونة من أم أو أخت أو خالة أو عم، حجاب لا ترى، لكن نفرة الطبيعة سبحان الله، نفرة. لذلك يتفق العلماء والناس كلهم أنه لا يعيب أحد يقول هذا جاء اليوم عند أخته وقعد معها في خلوة، يقول مجنون أنت وش يعني في خلوة، أمه أخته خالته وإذا في خلوة، فهذا شذوذ حينئذ أن يستوحش اللسان، كيف قعد مع أمه في خلوة أخته في خلوة؟ تعرفون هذا المعنى الشاذ ليه يقع في نفس العامة؟ لاستقامة الفطر على هذا، إن فيه نفرة مخلوقة، يعني لا يمكن تتبدل ولا تتغير لقول الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويل، خلاص فطرة مستقرة يعيش عليها الإنسان منذ الطفولة إلى البلوغ إلى الموت على هذا الفطرة الساكنة في نفسه. تأتي المسألة الثانية، قد يعتري هذه الفطرة انتكاس، عجيب كيف، نعم انتكاس وتغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالإنسان هو يتسبب، الرجال هم اللي تسببوا في تغيير هذه الفطرة، فيعدوا على إيش محارمها، أو النساء يعدين على محارمهن، يعدين لنفس السبب، تتغير في نفس الأنثى الفطرة تجاه أخيها فتشد فتبدأ تنظر بعين الشيطان، يا ذنب الله. أعرف أن بعضكم يقول لا أكاد أصدق هذا، نعم هذا الواقع، لا أقول الحمد لله شرذمة شاذة، يعني ما أقول الواقع في عموم المجتمع شرذمة شاذة، يذهب الله بها إن شاء الله، أو يذهب الله رسها عنا بإذن الله، أين شرذمة لا تساوي شيء ولا تذكر، لكن لابد من العلاج حتى لا يستفحل الأمر. ولا فحينئذ في المسألة الثانية نحن بصدد سبب هذا التغير الذي نبه عليه الفقهاء وعلماء العصر، ونستشهد علماء العصر لأن هذا الشيء في زمن الأجداد قبل 100 سنة 200 سنة كما يحدثنا ويحدثكم آباءنا الذين هم عمرهم الآن 90 120 لو عاشوا ما يعرفونه، ها؟ لذلك أنا استشهد بعلماء العصر لأن هذا ما كان يعرف. خذ مثل ما قال ابن تيمية، قال كان لباس نساء السلف في بيوتهن من الكوع إلى الكعب واسعا شاسعا ثخينا لا يفصل بدنا ولا يشهي جسدا بالفتنة والشذوذ عياذا بالله، كأنها لابسة الخيمة، لا يقع في نفس المحرم أي شيء، ولا هي تجاه محرمها الذي يتأدب أمامها فلا يلبس الشورت أمام أخته أو يلبس الكلسيون أمام أخته إلى آخره، أو هي كذلك تلبس الحمالي أمام، ما يعرفون هذا ما يعرفونه. حتى جاءت فتنة الشيطان لإفساد دين الناس مع توجه غربي، انتبه لمثل هذا. فيحكي بعض الثقات ونعرف الشخص. قال من الأفلام الإباحية التي الحمد لله الملك عبد العزيز عندنا يشفرونها في الأنترنت، جزا الله خير الدولة، فسلطت بعض الأفلام الإباحية وهي سفاح صريح وعري. شف الخبثاء يصورون شخص كبير ومعه طفل عمره 13 و14 لكنها بالغة، ويمارس الفاحشة ويكتبون تحت بالخط العربي، شوف يترجمون أو يكتبون بالإنجليزي أو بالهذا، هذه ابنته، ماذا يريدون هذا الغرض؟ ويدخلونها عندنا، وش يريدون؟ شوي شوي يجيب مشهد تمثيلي يقول يطلع الأم للسوق والأب ويبقى هو أخته، ثم يسلك نفس المسلك ويكتب هذه أخته الكبيرة. واضح يعني هذا الإفساد هذا. أليس العلة عندكم التمتيع بالفاحشة أمام الناس في زعمكم؟ ليش تكتبون أخته؟ ليش تكتبون ابنته؟ وش تريدون أيها الخبثاء الفجرة الكفرة؟ ماذا تريدون؟ يعرفون أن أسرع طريق للإفساد الانتكاس بنكاح المحارم، لأن الشريعة أمرت بقتل الجاني هذا، قتله تخليص الناس منه، لأنه إيش؟ سرطان منتكس في كل المعاني، ولا كل المعاني قدر. فأوسط الشريعة فورا بقتله تخليص المجتمع منه إذا ثبت الحكم وصدق شرعا، صدق يقتل. شوف مو في حق الأخت، في حق زوجة الأب وهي محرم. قال تزوج رجل في عهد النبي امرأة أبيه فأمر النبي بقتله وتخميس ماله. شوف هذه امرأة أبيه محرمية جديدة، توه يعني توه يتعرف على امرأة كانت أجنبية وصارت، وكان مالك يرى أنه لا يسافر معها لأنه إيش المحرمية قريبة، وإذا كان الزمن فاسد لا يسافر بخلوة مع امرأة أبيه إذا كان في زمن فساد أو يخلو بها. أو امرأة أبيه كيف لو اطلع مالك على الأخت ولا أو هؤلاء الأئمة يا الله، أو هذه الجنايات التي تستوجب القتل وتخليص المجتمع من هذه القذارات والانتكاسات. فسبب ذلك ما نص عليه العلامة الألباني إهمال المرأة أو الفتاة لواجب ستر العورة المعروفة والمحققة شرعا أمام المحارم. قال الشيخ رحمه الله وأسكنه في عليين، تخرج البنت الفتاة يعني الجميلة الفاتنة أمام أخيها بالشورت، أو الأم تأتي عارية وتنادي بنتها أم شابة تكون جميلة، يعني يقول أصغر جدة شفتها 21 سنة الشافعي في سن 40 في سن 35 يعني باقي عليها نظارتها، وتأتي بابنتها الشابة تقول لها يعني دلكيني وهي عارية الأم، ستشتعل الشهوة الشاذة ربما وهي تشعر الأم هذه، أو تقول للولد يعني مثلا سوي لي يا بني مساج إلى آخره، فهذا جهل كبير. لذلك آخر الزمان لم يموت العلماء ينتشر إيش الزنا، سبب هذا كله الجهل. فتقول ولدي، يقول هذه أمي هذه أختي إلى آخره، فتخرج الأخت أمام أخيها بزعمها، وهذا كلامه واقعه لكن ليس مبرر، تقول ما نشوف في السوق إلا هذا، وش نسوي؟ ما نشوف في السوق إلا الفساتين الحمالي اللي تبين ربع الثدي من أعلاه والأبط، ولا ما نشوف إلا العريان والضيق، وش نسوي؟ ما نشتري؟ هذا نوع واقع لكن ليس صحيح، تظل في السوق في أشياء وإن كان أكثرها كذلك لكن يوجد. ولو لم يكن عندك إلا أن تخيطي يا أمة الله عند الخياطة حتى تستري نفسك لكان واجب عليك، ولا إذن هذا مبرر؟ والله منبلغ. حينئذ تجد الأب الغيور الذي حضر دروس أهل العلم وعقل العلم، أو نشوف بنته طلعت بالبنطال الذي أو اللي يسمونه الفيزون، الشيء المحزق على الفرج، تجده يقهر وجهه يغضب لله ويقول غيري لباسك والبسي واسع يا ابنتي. هذا الأب الغيور. أما الأب الغائب في أودية الجهل والهوى والعرف الاجتماعي في زعمه، كل الناس يلبسوا كذا، أو الاستدلالات العقلية، شوف لا تقول لي كذا، يعني أخ يشتهي أخته، والله لو طلعت قدام عريانة، شوف الجهل. لا خلى شوي يقول، لو شفته هو أخته عرات تحت فراش واحد والله أثق فيه. كلها يعني أعوذ بالله، كيف يعني، كيف يعني هذا الكلام؟ هذا يسمى الطغيان على العلم. تونا كنا في خطبة نتكلم على الطغيان، هذا من الطغيان على العلم، يعني يستأس الإنسان برأيه ولا يلتفت للمعلومات، ولا أريكم إلا ما أرى، ولا يلتفت للمعلومات ولا يسأل عنها ولا يحققها. العرف منه وما يفعله وما يفعل قرابته محكم عنده، هو الأصل. وإن لو جئته بدليل أو شيء خالفهم يلزم عنده النقص عندهم، فهو يدافع عن النقص هذا بزعمين هذا الكلام خطأ ومو صحيح، أنتم متشددين. هذه النعرة سببها جاهلية في النفس، إن إذا تسلمنا لك أيها الصغير في العائلة إنك يعني أثبت لنا بحكم شرعي وسلمنا لك، معناه إن كل الشغل اللي كنا نسويه من 40 سنة كله غلط، وإنت أحسن منا توك طالع من حفاظة إلى آخره. إذن الكبر بطر الحق وغمص الناس احتقارهم هو من أعظم أسباب الطغيان في باب العلم، والتكبر على البحث عنه والأخذ عنه إذا ظهر وأبرزت الحجة. فإذا قال قائل هل تحفظ وقائع، قلت لكم لا يجوز إشاعة الفاحشة بين المؤمنين إلا على سبيل التحذير، كما فعله ابن الجوزي في كتاب اسمه ذم الهوى، فذكر وقائع، ذكر وقائع للتحذير، لا يقصد على منه عنده يعني خلل في الاعتقاد، لكن في باب الأحكام يعني له فوائد، وفي باب الرقائق له فوائد. فاحذروا ان تقرؤوا له في باب الصفات، لانه كان جهميا. طيب، من ذلك اتصل بي رجل من خارج هذه البلاد، الحمد لله من خارج هذه البلاد ولا اعين المنطقه، لكن اتصل محطم ويبكي أو قال والله لا الخارج وأنا كنت هذا، ويبدو أن أخته لابسة اللبس مو بزين، قال وعديت عليها لكن يعني ما تم الحمد لله صريح الفاحشة أو كذا، فصار بيمزق نفسه من الهلاك. أي السبب أنك ما أنكرت على أختك لما تبذلت أمامك باللباس، أنت السبب. فتب من تركك إنكار المنكر أولا، ثم من فعلتك الشنعاء هذه ثانيا، واحمد الله أن ما راحت المسألة لما هو أعلى. هذا إشارة بس إلى سوء عملك يوم سكت على أختك، تتبذل أمامك تسكت، هذه عاقبتها. واحمد الله أنك استنجدت وجدت الفتوى الصحيحة الذي تنقذك مما هو سيكون أشد في المستقبل، لأنه بعدها صار يعني خاصة إذا شاف الأخت مستأسدة باللبس يخرج من البيت أو لا ينظر، أو يعني هذا المظنون بالتائبين. إذا نلج في المقصود وهي المسألة الرابعة، ما هو اللباس حينئذ الشرعي للمرأة أمام أخواتها النساء، من جارات، من أخوات شقيقات، من أمهات، من آباء محارم، وإخوان ولو من الرضاعة إلى آخره. هذا اختلف فيه العلماء. أولا نبدأ في عورة المرأة على المرأة. ولي كتيب أرجو نشره موجود في معرفة سنن الآثار، عورة المرأة على المرأة، كتيب صغير ورسالة موجودة، اكتب عورة المرأة على المرأة باسمي في عالم انترنت يخرج لك الكتيب أو يخرج لك المقال. فالمرأة عورة على المرأة، فلا يحل الأم تنادي بنتها دلكها وعريانة في الحمام، حرام عليها. أو أخت يجون من السوق يجلسون قدام بعض فقط بالملابس الداخلية ويطالعون في بعضهم عرات، حرام، لا يجوز والله هذا. وهذا منتشر طبعا، منتشر، يعني يغيرون ملابسهم من بعض، يقول حنا بنات، هذا محرم. لابد تثقفوا مجتمعكم في هذا عباد الله، تؤجروا، وهذا من الواجب الذي لا يجوز السكوت عنه. فقال بعض العلماء عورة المرأة على المرأة كالحنابلة من السرة للركبة، وهذا القول أراه اجتهاد من بعض العلماء لكنه مرجوح. وتسبب هذا القول فيما علم عقلته، وهي أنه يجوز المرأة حتى لو من باب الاستجمام، يعني رأت أن تخرج قدام صاحبتها من السرة للركبة، يعني بثدية وأمام صاحبتها، إنها يعني من باب استجمام أو من باب لبس موديل معين، إن ما في مانع. وقاسوا على عورة الرجل، إذ أن عورة الرجل على الرجل من إيش؟ هذا صحيح، لأن النبي نص على عورة الرجل فقال ما بين السرة والركبة عورة، النبي نص عليها نعم في الرجل. قياس المرأة على الرجل غلط، لأن خلق الله لها من الفاتن المشهيات ما لا يوجد في الرجل، يعني تركيب البدن يختلف. وذلك تجد النصوص الآمرة بستر البنات، من كان عنده بنت ابنتان يعني فأحسن تربيتهم وتزويجهم كنا حجاب من النار، ما قال في ولدين، في بنتين، عناية. إياكم الدخول على النساء، ما قال النساء، إياكن والدخول على الرجال، لأن فتنتها وتركيب بدنها الذي خلقه الله ابتلاء من الله، فتنة عظيمة. وذلك الرجل يبرز في العمرة يطيح إزارة ومن السرة إلى الركبة، بل قول آخر للفخذ يبرز أمام النساء يجوز، لكن مرأة تكشف فقط يعني ولو مقدار أصبع من شعرها حرام، من شعرها يعني تغطي وجهها لكن شعرها باقي من ربع كذا حرام. شوف يقول طيب إيه، لأنها فتنة عظيمة، حتى شعرها وظفر، قال إمام أحمد لتستر المرأة نفسها حتى ظفرها لا يبين، لأن هذا طلع منها المرأة كذا شيء يصير عند المغناطيس، هذا الشيء القليل طلع مثل المغناطيس لنظر الرجال، ركزون فيه يسدون به على الباقي. هكذا خلق الإنسان ضعيفة، قال بعض السلف تمر المرأة لا يستطيع الصبر ترك النظر إليها، وهو لا يستطيع أن يزني أن يطاعها، ضعف يخيش البال الطالع فيه وما تطبعه، هذه ضعف، وإن كان حرام النظر سهم من سهم إبليس، العينان تزن وزنها النظر، لكن تجد كثير من الرجال لا يصبر في النظر، هذا من الضعف. وخلق الإنسان ضعيف، سبحان الله. فالقول هذا كما سمعتم مرجوح، لأن هذا القياس أولا لا يتم لاختلاف بدن المرأة عن بدن الرجل، والنصوص اللي جاءت التشديد على المرأة أكثر من إيش، لا تدخل المرأة الحمام وش يصير فيها، حتى كتستث بينها وبين الله، لو كانت عورتها للرجل كان حتى الرجل نهي عن الحمام ولا. فالمرأة فيها معنى أيضا في بدنها وتركيبتها أشد، فكيف يقاس؟ ثانيا القياس إذا جاء في مقابل نص فإنه يفسد من وجه الثاني أيضا، حيث أن الرب ذكر في القرآن في سورة النور عورة المرأة على المرأة، انتبه الآن، كما بيّن ذلك ابن عباس وبيّن ذلك من المعاصرين علامة الألباني والمفسرون من قبل. ففي سورة النور قال الواحد الغفور سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، شف، أو آباء بعولتهن، إلى أن قال أو نسائهن. انتبه الآن، خل الآن في قوله أو نسائهن، اترك الآن ما ولجنا في الوجه السادس وعورة المرأة على إخوانها الذكور، لازلنا عورة المرأة على المرأة، انتبه. قال ابن عباس في الصحيفة التي قال الإمام أحمد عنها: لو رحل الرجل إلى مصر لنيلها وسماعها لما كان كثيرا. رحلة لمصر من الجزيرة أو من العراق كانت شاقة جدا، مثل الآن واحد حتى يركب باخر يحطوا له غرفة ثلاثة أيام ينام فيها كنا في بيته، ويجير الغداء والعشاء يقوم يوم الثالث هو في المكان الذي فيه، كانت مو مثل كذا الرحلات. فلو رحل لهذه الصحيفة اللي فيها تفسير ابن عباس وهي وجادة أخذ منها البخاري ومشهورة عند العلماء لما كان كذا في الصحيفة، قال ابن عباس في تفسير الآية: ولا يعني يبدين زينتهن التي وقت التنزيل عند العرب، الزينة المعروفة كانت المرأة تضع لها زينة في مواضع، مثاله كانت تضع الأساور إلين قريب من أربع أصابع من المعصم، أساور تضع وتضع خلخال في أسفل الرجل وقلادة، هذا الحد المسموح أن تريه للمرأة. فالقاعدة الفقهية أن الحكم إذا تعقب بمعطوفات تتساوى المعطوفات تحت الحكم، الحكم لا يبدين زينتهن ثم معطوفات الأب النساء أبو الزوج إلى آخره كلها تتساوى، تساوت في إيش؟ في إظهار موضع الزينة التي عرف وقتها نزول القرآن، فالأساور موضع زينة. قال ابن عباس وهو حبر الأمة ما له مخالف من الصحابة: قال إذا تكشف أمام أخواتها موضع الأساور، سهل العلامة الألباني قال لا كان في معضل فيجوز أن تكشف لهذا الحد، وقول ابن عباس لا شك صحابي هذه الأساور، إذا ما تكشف قدام أخواتها الأب تلبس حمالي أو تكشف ربع الصدر حلقة الثدي أو الظهر كله، هذه فتنة لإخواتها. كذلك موضع الخلخال وربما من أسفل الساق نحو أربعة أصابع على قدر الخلخال أو خمس، أما إلى شنيل نصف الساق أو شورت إلى نصف الفخذ قدام النساء أو ضيق يصف بدنها، هذا فتنة عظيمة. سواء أمام الأب، شوف الأب، سواء أمام أبو الزوج، أبو الزوج إذا أيضا إذا فتفسخت أمام أبي الزوج لربما يحصل ما لا تحمد عقباه. والكلام ليس على الرجل فقط، هي نفسها تسبب في فتنة نفسها. كيف؟ من يقول كيف؟ هي تبذلت بهذا اللباس وحركت الشهوة السبعية الضارية الجائعة الشاذة الشيطانية القذرة في نظر محارمها بهذا التفسخ، وش يحصل؟ قد تحصل حيلة، يبدأ المحتال الشيطاني هذا اللي تحول إلى ذئب جائع شرير كما كان بعض كما شكى من العدو للشرف وقبضوا على هذا النوع من المحارم الفاجر الذي يعني لو وقع هذا الوقت في الوقعة السوداء هذه القذرة لقتل، لكن له بعض النظرات وبعض، فيجب المرأة أن تحتجب عنه بالكامل إذا أحست منه الشذوذ. ثانيا أنها هي نفسها إذا احتال عليها بأنه يعني يمازحها بيدها وكذا وكذا ثم يأتي للمواضع كذا كذا هي نفسها قد تستجيب، فتنت نفسها أنه باسم أنه محرمها في زعمه أنه يعني هو له نظرات جائعة وهي بريئة، لكن هذه البراءة إيش عدت إلى السماح. بعد السماح هذا والتنازلات يحصل هي للنفسها تستجيب وتقع في المحظور باسم اللعب والمداعبة والمزح إلى آخره. شفت الخطر كيف؟ خطر جديد عظيم. لأن هي لو أن ما واجهني قبل سنين أذكر أحد مسؤولي الأمن ما كان بسط المسألة معكم، ما كان تكلم فيها الألباني، كان تكلم بل تكلم فيها علماء البلد. أي والله علماء البلد. خذ ما تكلم به علاني حتى واحد يقول يا أخي شيخ لا تبوح بشيء يا أخي، العلماء سكتوا عنه إلى آخره. لا 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 والله تكلموا في المشرق والمغرب عنه من علماء السلفية أتباع السلف مثل ابن عثيمين والألباني. من الألباني قلنا لكم قوله، بقي من علماء البلد الذي أحفظه العلامة الفقيه ابن عثيمين في برنامج نور على الدرب، إلا يسمع في العالم العربي بنسبة يمكن 70% لشوقهم للعلم الذي فيه اللي عليه أنوار النبوة والقوة العلمية في مشايخنا، ينقل تارة عن فتى ابن باز من عثيمين شيخنا الفوزان مشايخ الكبار خاصة ركزوا في نور على الدرب عليهم المعروفين. فقال ابن عثيمين قامت فتاة تلبس الضيق رشيقة جميلة الجسم يعني في مشهد على يسمونها الكوشة تترقص أمام النساء في حركات وشلون على الدف أو الموسيقى، وسبحان الله قوة الإيمان تتبع العفة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت إيش العفة والغيرة. فإلا تجد يعني من الحاضرات من تكون كذلك ضعيف إيمانها ونام عن صلاة الفجر فتقل العفة عندها والنفور من المسلك القذرة. فكانت واحدة ممن ابتليت بهذا الخلل، صارت راقبها كأنها مجنونة، حتى يمكن بعض النساء صاروا يشاهدوها كنت تراقب فرصة. وصلت نقطة الصفر ما صبرت، سبقت الناس أو تجارت إليها وأمسكت بها وصارت تقبل حتى فضيحة عظيمة، وتم الناس بعدوا عن النساء ولا يصيح من النساء ولا يمكن يشتمها ولا إيش قاعد تسوين أنت؟ قالت ما صبرت يعني هذه عاقبة، تلبس الضيق والحمال يا يعني النساء. قامت واحدة من هؤلاء. نكرر في المرأة التي أصيبت من أختها أو من بنت خالتها بهذا الداء القذر أنها أيضا إذا تلبست أمامها هكذا وصارت تلك في شذوذ وتبدأ تمد يديها وكذا هي نفسها قد إيش لا تستجيب وتفتن نفسها، لأن هذه أماكن حساسة جدا ولا جدا حساسة خلق الله حساسة، هي تبقى البشرية يعني الشهوة قوية تبقى البشرية. حتى لا تنقرض يقول ترى عالم الديناصورات ترى كذب وهذا اللي حطوه الحفير ترى كذب في كذب إلى آخره، مثل ما يقول عالم الديناصورات أنه انقرض حتى لا تنقرض البشرية ويحتريم الله بالعبادة تريهم بالكفر والإيمان إلى آخره، فيبقى الجنس البشري بالشهوة القوية ولا حينما ما نضبط جدا هي تمزح معها كذا وكذا وكذا ثم هي نفسها تستدرجها لأن هي تريد هذا الشيء لأن رأت أشياء. وأول الزنا إيه؟ ها؟ النظر، وهو ما يسمى بالسحاق، مبحث عند الفقهاء يعني قديم، ما كان مبحث عند الفقهاء قديم إلا كان من سنين يكتشف الفقهاء وقوعه. فيقول ابن قدام المقدسي في كتاب المغني في كتاب الصيام وإن تساحقتا امرأتا حتى أنزلت أفطرتا ولكن لا كفارة إيش لا كفارة عليه لأنه ليس عندهن إيش آلة إيلاج، إنما يعرف الجماع.
فإذا أنزلتا أفطرتا لكن من غير كفارة. هذا المبحث يذكر ابن قدامة ليش؟ لو ما هو موجود عند الفقهاء ما ذكروه، إذا ينبغي الاحتراز جيل بعد جيل. وما قاله ابن عثيمين في مكان منتشر مثل نور على الدرب إلا والأمر يوجد ولو بالخفاء ولو قليل خشية أن ينتشر. المسألة الأخيرة، أن عندكم محاضرة اليوم لا تنسوا، وكم بعض الناس الله يهديهم منبههم محاضر ولا نراهم، فعليكم أن تجتهدوا بالحضور هذه الليلة بعد العشاء الذي هي عورة المرأة على إيش؟ على إخوانها وآبائها وآباء زوجها إلى آخره، المحارم وأخوانها من الرضاعة. أولا في زمن الفساد ينبغي المرأة أن تحترز كما نبه مالك من حديثي عهد المحرمية، تفلك يعني مفاتنها وتكبر وتصبح بالغة ويقال فجأة هذا ترى أخوك من الرضاعة، شاب يعني يمشي مع المائعين والسلاسل وكذا، ما عندها قيم وشاف أشياء، فحينئذ تحتار. إذا صار أخ له حديث المحرمية في زمن الفساد لا تخلو به، لا تمشى معه وتسافر، أخ جديد وهو ليس على خلق، يعني مظنة ينظر في الأشياء الإباحية مظنة، فتبتعد في هذا الزمان كما نبه مالك عن خلوة به حديثي المحرمية كما نبه مالك على هذا المسألة. ثانيا من أدلة أنها تلبس نفس اللبس اللي أمام النساء لقوله آخر الآية أو نسائهن، بدأ بأب، الأب، شوف الأب ما تتفسخ أمامه، أب ما تلبس شورت أمامه، أب ما تلبس ما يبين ربع ثدي أمامه، أو تلبس الفيزون محسق على فرجها أو البلوز المشددة على نهدها، كل هذا ما يجوز حتى الأب، لأنه بدأ به وقال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، وقالوا نسائهن فأخوها أولى حينئذ أن تلبس القميص الثخين الواسع الذي يبين فقط إيش موضع الزينة، مثل اللي يسمونها سلسال العقد فوق ما يبين الربع الثدي فوق، خلاص هذا مرخص، ويبين مثل الأساور. والعلامة الألباني قال المعضد لأن المعضد من الزينة كان، ولكن كلام العباس أحوط لا شك للصحابي، موضع الخلخال والباقي واسع لا يرى عليها لا مفاتنها من أسفلها ولا أعلاها، هذا أحفظ لها وأزكى لقلبها ولقلب من ينظر إليها من إخوانها ومحارمها، أزكى لها. تبقى مسألة أخيرا، المسألة السابعة من أنصرف، قلنا اليوم عندكم محاضرة بعد العشاء آمل الاهتمام بها. نعم، وشوف الإخوان اللي ما عنده سيارة يكلم الأخ عثمان أو كذا فيجد معه متسع يمر عليه ليستفيد في المحاضرة، وليس السامع بالبث كالحاضر، النبي قال قوم مغفور لكم قد بدت سيادتكم حسنة، وهي المواجهة. الآن المشكلة في هالمسألة كما في المسألة الأخيرة المواجهة، المواجهة أنا لا أرى المواجهة الفورية. كيف؟ لو تجي تقول لهذه الجاهلة التي لا تحضر دروس مثل هذه أو ليس عندها كتب تفقه فيها أو لا تطلع على فتاوى العلماء تسأل عن لبسها ما يهمها أصلا، يعني في راكضة وراء هواء تجارة بهم الأهواء كالكذب كما يقول، وراء دنياها ما تسمع، تعرف تعتذر أنها تنام، تعرف تعتذر ما تسمع دروس ولا إلى آخره، سيكون الكلام ما هذا وران، والله ما في شيء كل الناس يلبسون كذا، أنت مشدد أعوذ بالله، أنت دواعش أظنك وإلى آخره. طيب تأتي مشكلة المواجهة، لا أرى المواجهة حتى يحصل التأسيس، تؤسس أسرتك نساء ورجالا على الاتباع للرسول، تذكر لهم فضل طاعته وطاعة الله، وأطيعوا الله والرسول لعلكم إيش ترحمون، وإن تطيعوه تهتدوا، فضل طاعة الرسول وعمل الصحابة أنهم فسخ خلعني عليه خلعوني عليهم في الصلاة من غير يسألوا ليش، واذكر لهم اشياء يفعلونهم. يقول ليش مسح راسك؟ يقول مسح راسي كذا الوضوء. كيف كذا ورثت عمين؟ يقول الرسول. قل ليش ما تغسل راسك؟ يقول ان الرسول.
نبهوا ان في شيء اسمه اتباع،
اتباع، وان الله حكيم عليم وما يشرع شيء الا بحكمه. اذكروا قصه الخضر، حكمه كونيه، حكمه شرعيه. ان لو شفت اسرار الحكم الشرعي ما كتب الله، ما اخترت ما كتب الله وقدر. وما قاله الصحابة لما جاءوا للرسول كما في صحيح البخاري، قال يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصوم الصلاة، أنزل علينا البارحة شيء ما نطيقه يا رسول الله. وشو ما هو؟ قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حديث النفس. فالنبي أمرهم بالطاعة حتى لو ما فهموا. قال تريدون تقولوا يعني كما قالت بني إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وطعنا. سبحان الله، أول ما قالوا سمعنا وطعنا وجرت بها لسنتهم والسار أنزل الله التخفيف. إذا المرأة التي تعاني من مرض في نفسها تعلم هذا، تقول أحس اللي لبست الواسع هذا وكذا كني عجوزة، أنا توني شابة، أبي كذا يعني مثل الفنانات مثل. فأول ما تطيعين يا أمة الله الله وتلبسي هذا يرزق الله رضا بلبسك وراح فيه تجدينه. أولئك لما جرت ألسنتهم قال سمعنا وطعنا أنزل الله إيش؟ التخفيف. فعفى الله عن حديث النفس ولا. ففهمنا اللي يشاق الله والرسول ويتعنت بعقله أو بالعرف ويقول لا هذا تشديد هذا كذا، يشدد الله عليه، يشدد الله عليه. واللي يسلم للرسول يخفف الله عنه ويصبح هذا اللبس اللي تشوفه أول حق العجائز تقول عليه متعة من المتعة، ويرزق الله من موديلات والأشياء اللي كل الناس يرزق الله جاذبية في أعين النساء. من شريتي هذا؟ ما شاء الله، الله يخلق في النفس الجاذبية سبحانه. والله زين، أي محل شريتيه ده؟ إيه ليش؟ لأن بركة الطاعة كما درسنا أمس في المكيال في حديث عائشة، بركة الطاعة فيكسوها الله هيبة ومحبة في قلوب الناس أكثر. الآن بالتجربة العملية بالدوران مع العائلة والأسرة، والله يا إخوان أجلس مع الأسر من عمات أو كذا وكذا، أجد النساء يذكرون فاضلة أكثر ما يذكرون هذه المتمكجة اللي يسمونها هذه اللابسة بالموديلات والموضات والفخامات، ولا يذكرونها. الله يرضى عن فلانة الشابة، الله كذا تلبس الواسع، يحبونها ويدعون لها ويتمنون زيارتها. وذيك سبحان الله العظيم إلا يطلع فيها هرجة، ما تفهم ما كذا، يلقى لها البغضة في قلوب الناس عليها، لأن اللي يحبب في القلوب هو علام الغيوب، يحبب الناس في القلوب ويصير الهرج عليها وما تفهم وشوف كيف تطالع متكبرة، كل الحش عليها اللي يسمونه حش العامة، وهذه الفاضلة ويا ريت تجينا ويا ريت كذا، وينقرون كلامها ويتمنون زيارتها. إذا حب الله عبد ماذا جبريل إن يحب فلانة ويسميها الرب ويوضع في الأرض القبول لها من النساء والرجال، القبول والدعاء لها. من أقبل على الله بقلبه أقبل الله بقلوب الناس عليه دعاء ومحبة وثناء وخدمة وتأييدا. نسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، ولقاءنا بكم بعد العشاء اليوم في مسجد المودة في حي الفيحاء. أول موضوع هذا أعرف أنه ما يعجب الخوارج لكن يعجب أهل السنن، وهو جهود الدولة ترعى التوحيد الآن وحيدة في العالم كرعاية التوحيد، جهودها في ماذا صنعت في الحج. ونبدأ ونذكر مبدأ عام أن الثناء على ولي الأمر بإنجازاته فعل عثمان بن عفان لكي تستجر القلوب لطاعته وترك الفتن الذي يروجها قناة الجزيرة وغيرهم. فهذه المحاضرة ما أهوجنا لها، فإياك أن تتغيب عنها يا عبد الله. لا نتهمك إذا تغيبت عنها أنك لك منزع تكره الدولة أو شيء، لا، لكن أقول للعلم النافع احضر. نسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا. هل رفع الصوت على الوالدة من العقوق؟ نعم، لا يجوز أن ترفع صوتك حتى بحق على الوالدة،
نعم وكنت معك حق، قال لك أخر الصلاة لشروق الشمس، أنت تعبان يا ولدي نام، تقوم تصلي أقول لك نام إلى آخره، لا ترفع، أقول يا والدي حرام. لأن إبراهيم لما كان يراود على الشرك، يا أبتي لما تسمع، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، حتى الأب قال أرجو منك أهانه، قال أستغفر لك أستغفر لك ربي. ويعني فهذه طريقة إبراهيم في هذا. أما واحد اتصل بي من بلاد المغرب، أمه تتصل بي تعرف أن الولد يقدرني ويسمع البث المباشر، ثم تتصل الأم من وراءه بي تقول ولدي هذا اللي يسمع لك ضربني، لا والله أنا أنكر هذا، إيش يا ولد تعال جيبي ولدك هذا، جابته ألو أنت إيش يعني، قال تقول لي روح الجامعة وفيها اختلاط وشددت علي، قمت نمسك نفسي قلت يا فاجر يعني تمد يدك على أبو أمك كيف يعني، حتى لو أمرتك بالاختلاط. إبراهيم أمر أبوه بالشرك ويراود على الشرك وهو يحسن مخاطبته ويقول لما تعبد ما لا يسمع، ثم الأب يهين ويقول لي أرجو منك، يقول سلام عليك ستسلم مني من كل شر يعني، وأدعو لك بالسلام أو سأستغفر لك ربي. شوف هذا المخاطب في حق الوالدين. ابن تيمية يقول له سائل إن أمي سكرت مع عشيق يزانيها، فهل أبرها واصلها ولا يعني يسمونها لي ثأر العفة أذبحها أمي يعني؟ قال لو كانت أمك مشركة والشرك أعظم من الزنا بكثير لوجب عليك أن تصلها وتبرها يعني وتوعظها وإلى آخره، والزنا أدنى من ذلك. هذا فقه ابن تيمية مو فقه الطايشين. نسأل الله يجعلنا وياكم المهتدين، والله أعلم، وصلى الله عليه. وعيد وكرر لقاءنا في مسجد المودة في فيحاء، تعرفون إن شاء الله من الرسائل موقع المسجد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا المجلس لا شك لقاء الجمعه كما تعلمون من نعم الله العظيمه علينا، وبالمناسبه من عجيب الاستدلال ومنكراته ما واجهني البعض به قائلا كيف تصنعون لقاء ولو علمي بعد الجمعة، والله يقول في كتابه فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض، يعني ينبغي لي الآن أن أصيح عليكم أقول يلا انتشروا، ما في درس ولا فيه لقاء ولا فيه شيء في زعم هذا الأخ. وهذا لا شك أن عنده جهل بإيش؟ بقواعد الأصول. لولا الله ثم قواعد أصول الفقه لكان أحكام الله عرضة للعبث بالاستنباط من الأدلة بالطيش والسفه والقول على الله بغير علم، يعني وعشوائية الاستنباط. فجعل أصول الفقه القواعد تستطيع بها أن تستنبط الحكم من الأدلة. لولا أنك تفهم هذه القواعد تكون الأدلة عرضة للعبث في الاستنباطات. يأتي إنسان برمية من غير رامي فيستنبط ما شاء، مثل هذا الرجل قال الأمر ما يدل على الوجوب، نعم يدل على الوجوب، قال فانتشروا لا تقعدوا بعد صلاة الجمعة لي يعني إيش للدرس. عجيب. فهل حسب ما درست معنا بعض إخواننا درس هنا في المسجد ظن أصول الفقه مرتين، درسنا النثر للورقات وأيضا المتن للورقات، النثر أو النظم للعلام العثيمين والنثر أو المتن لصاحب نفس الورقات. فمن درس معنا كتاب الورقات في هذا المسجد فحينئذ ليفتنا، يبين لنا، يذكرنا في قوله تعالى فانتشروا في الأرض، تدل على حقيقة الوجوب ولا تدل على الإباحة؟ ولما ولما نشوف واحد بس تدل على الوجوب يجب أن ننتشر. نعم نبي نشوف الإباحة هندل على الوجوب. يا أخي الله يهديك، تحرم الناس من الخير بالجهل. يعني كم إنسان والحمد لله قال استفدنا من لقاء الجمعة والمسائل تطرح فيه مهمة تعم بها البلوى، ويأتي بهذا الاستدلال السقيم ليحرم الناس من الخير. أنا عرض علي فرددت عليه، طيب لو عرضها على إنسان يعني لا يحضر حلقات علم أكيد سيفتن، يعني يكون عنده فيه وفيه صمن يجلس يوم ويستمع ويستفيد. الآن لأنه قال هذا قرآن والقرآن يجب أن نتبعه، صدق الرسول إذ قال كما في مسند الإمام أحمد سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، يتأولون على غير إيش؟ أي هذا تأول غير موزن. فحذار يا إخوان، يعني الإنسان يحضر حلقات علم يصون عقيدته يصون منهجه يصون الأحكام التي يتعبد بها إلى أن يصل القبر، فيشرد الشخص معظكم قد ما يجد وقت إلا في لقاء الجمعة، فحتى هذا يشرد عنه لهذه الآية. يقول القرآن يلزمك القرآن، هيا لا تستمع أو تحضر المجلس لأن الله قال فانتشر. الوجه الأمر بعد ما يتوهم، نعم الأمر من الله هنا جاء بعد الأمر بحبس الناس الخطبة والصلاة، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والإنسان ينحبس بإيش؟ باثنين، ما هما؟ الخطبة والصلاة، فيكون النهي عن الانصراف مستمر ولا؟ فإذا جاء بعد ذلك أمر فسيدل على إيش؟ الإباحة، وسيدل على الإباحة. طيب طبيب قال لمريض حبسه 6 ساعات عن الأكل لأجل العملية، يعني بعد العملية قال 6 ساعات ما تأكل، جاء بعد 6 ساعات قال كل. وليس هناك قاعدة طبية أنه يأكل وجوبا لكي يتعالج بالأكل، لا كل. فبعد الحبس هذا بالحمية كلمة كل سيفهمها المريض على الوجوب ولا الإباحة؟ الإباحة، لأن جاءت بعد إيه نعم بعد الأمر بالحبس عن الطعام قال كل، يعني إن شئت. فإذا هذا الأمر في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا للإباحة لحبسهم بالخطبة والصلاة، فقال يباح لكم أن تنتشروا. هذا الإنسان قاعد يقرأ القرآن يقول له قم، النبي قال الله يقول فانتشروا انتشر، لا مو صحيح. فهمتم؟ وضحت ولا عيد؟ آه خلينا نشوف الاخ. ها ايه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ولا شك فضل الله هذا اعظم, يعني اعظم رزق يرزقه الانسان محبته بجلوس حلقات العلم, اعظم من محبته بجلوس في السوق ليكتسب زياده يعني عن قوته. القوت واجب ليعيش به, لكن جلوسه في مجالس العلم لأنه ما عبد الله بحج ولا بعمرة كما تعلمون أفضل من حضور حلقات العلم والاستفادة. فهو في جلسة مثل هذه إذا به يعمل عمل عند الله أفضل من الحج والعمرة, بل عمل يساوي الجهاد في سبيله. كأنه الآن هو يسمع الطالب في الحلقة, سبحان الله كأنه مع صفوف المجاهدين في جهاد شرعي, ليس الثورات هذا والخروج على ولاة الأمر كالخوارج من الإخوان المسلمين. جهاد الشرعي الذي قامت شرائطه عند الفقهاء من أتباع السلف الصالح, وهو جالس يساوي ثوابه ثواب المجاهد يجارد المشركين بالسيف والمال, يساويه. من يعرف دليل على هذا؟ أنك إذا جلست الآن بينما تجلس الملك يكتب لك حسنة كحسنة المجاهد في المعركة. هذا غريب, بعض الناس يقول أنا مستغرب منها أول مرة أسمع. هو صحيح. هل تذكر حديث أو آية تدل على أن ثواب حاضر حلقة العلم المخلص لوجه الله يريد يرفع الجهل عن نفسه ويحمي نفسه من النار وعياله إلى آخره, أن ثوابه كثواب المجاهد وإن كان لم تقطع يده ولم يطعن ولم قاعد كده يعني في المسجد يسمع, انتهت بعد كم دقيقة ذهب إلى بيتي بثواب مثل المجاهد. ما الدليل؟ بلادي تحفظ دليل؟ تحفظ دليل الأخ؟ صحيح. اسمع ماذا قال أخوكم أبو سليمان, قال استدل باستدلال موفق وهو قول الله تعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. يكفيك شرف أنك مذكور في القرآن, عملك مذكور في القرآن, أن الله أمرك بالفقه والآن تفقهت وجلست في القرآن ليتفقهوا في الدين. هذا واحد. اثنين, قال العلامة فقيه الزمان بن عثيمين يستحيل ويبعد أن رب العالمين يقول للناس اجلسوا في حلقة العلم وتفقهوا ويكون ثوابهم ذو ذهب الجهاد أكثر. لا بد أن يكون يعني يا ما أفضل أو مساوي, أن الناس كلهم بيروحون ويتركون تعليم الناس الغنائم تأخذ نفس النبي داود كتاب الجهاد كيف تقسم الغنائم كيف في الجهاد, هل من الكفار يجوز قتلهم من لا يجوز قتلهم, كلها في باب الجهاد في سنة نبي داود وغيره. فلو أن الله قال ثوابك أيها المجاهد أفضل وش سوى الناس؟ بيموتون الناس بيأخذون أفضل شيء كلهم بيروحون من الحلقة ويروحون يجاهدون ولا. فحينئذ سيكون كما قال العلامة العثيمين, وهذه من دقة فقه الشيخ رحمه الله في الاستنباط من الآية, ثوابك إذا جلست في الحلقة الذي بعض الناس يزهد فيها مثل ثواب المجاهد, كأنك تقابل الأعداء تجاردهم بالسيف وأنت في مكان مستريح, لكنك تطلب العلم هذا شرف, هذا من شرف العلم أن تأخذه وأنت مستريح وتنال علم كبير كثير. سبحان الله, هذا من شرف العلم وفضله. ومع ذلك العلم لا ينال يا إخوان براحة الأبدان, فلا بد من إتعاب نفسك في بحثه ومراجعته وشراء الكتب والبحث العلمي ومحاورة أهل العلم للوصول للحق بأدب وتوقير إلى آخره. نلج في المقصود. مجلسنا هذا مهم جدا, لأن شكى لي بعض الإخوان وطلب مني اتصالا مباشرا عليه شخصيا أن أتكلم, ولم يعين درس الجمعة, أن أتكلم عن فقه لباس المرأة أمام النساء ومحارمها من الرجال والصبيان. وأنا أعتذر على كل حال لأني اعترفت للأخ أني مقصر في هذا الباب بالرغم أني طرقته, لكن يؤسفني أن طرقه ينبغي أن يكون أكثر لأن البلوى عمت والفتنة طمت بهذا اللباس، حتى شكى لي أو ذكر لي بعض المسؤولين في الجهاز الأمني عن قضايا جنايات وحبس وحكومات وسجن لأناس تعدوا على محارمهم، نعم اعتدوا على محارمهم عياذا بالله، هو محرم يصونه ويخاف عليه، وإذا به ينقلب ذئب مسعور شاذ، وتعلوه الشهوة العارمة الشيطانية الشاذة فتنتكس فطرته فيهدم الحجاب الذي جعله ربه تجاه المحارم فيعدو عليه، هذا أخطر شيء. في مرض اسمه راجع، كان معنا أخوانكم الأطباء يحضروني، يا ليت إن كان أسأل، اسمه الذئبة الحمراء، وأخاف أنه مثل أو السرطان أو أشد. أظن أراجع هذه المعلومة الطبية، أظن أن خلايا الدفاع في الإنسان اللي هي الكرات الدم البيضاء تبدأ تهاجم الجسم، تهاجم الكلية، تهاجم القلب، تهاجم، هي هي خط دفاع للجسم، فينتكس أمرها فتهاجم الجسم، فهذا مرض لا شك، ولا شك هذا المجلس علاج عظيم له، فانشروا هذا المجلس لعلكم ترحمون عباد الله، وأرى من فروض الأعيان نشر هذا المجلس، لأن العلم الذي لا يقوم إزالة المنكر إلا به يكون فرض عين على الإنسان أن يسمعه، إذا لم تقم الكفاية في تبليغه، نعم، ويسمعه غيره ممن عمت البلوى حتى عليه بفقدان ذلك العلم أو الجهل به. عباد الله، إن السبب في انتشار مثل ذلك نشر بعض الفتاوى الشاذة في هذا الباب أو التي خالفت الأدلة، فتمسكوا بها وحصل ما لا تحمد عقبة، كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله. فنلج في المقصود، ونسأله أن يجعله مجلسا هذا مجلسا نافعا نتقرب به إلى الواحد الحي القيوم المعبود سبحانه، لا رياء ولا سمعة ولا مفاخرة. فالمبحث الأول أو المسألة الأولى في هذا الباب أن الله أنعم علينا بخلق حجاب حاجز يمنعنا من السطو بالشهوة العارمة بأبصارنا أو أيدينا على أمهاتنا وأخواتنا وخالاتنا وعماتنا وجداتنا سبحان الله، وأخواتنا من الرضاعة، وأخواتنا لأب، أخواتنا لأم، كل المحارم سبحان الله، أول ما يكون محرم بالولادة بالنسب أو السبب ينزل حاجب في نفسك تجاه هذه المصونة من أم أو أخت أو خالة أو عم، حجاب لا ترى، لكن نفرة الطبيعة سبحان الله، نفرة. لذلك يتفق العلماء والناس كلهم أنه لا يعيب أحد يقول هذا جاء اليوم عند أخته وقعد معها في خلوة، يقول مجنون أنت، وش يعني في خلوة، أمه أخته خالته وإذا في خلوة، فهذا شذوذ حينئذ أن يستوحش اللسان، كيف قعد مع أمه في خلوة أخته في خلوة؟ تعرفون هذا المعنى الشاذ ليه يقع في نفس العامة؟ لاستقامة الفطر على هذا، إن فيه نفرة مخلوقة، يعني لا يمكن تتبدل ولا تتغير، لقول الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويل، خلاص فطرة مستقرة يعيش عليها الإنسان منذ الطفولة إلى البلوغ إلى الموت، على هذه الفطرة الساكنة في نفسه. تأتي المسألة الثانية، قد يعتري هذه الفطرة انتكاس. عجيب كيف؟ نعم، انتكاس وتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالإنسان هو يتسبب، الرجال هم اللي يتسببوا في تغيير هذا الفطر، فيعدوا على إيش؟ محارمهم، أو النساء يعدين على محارمهن، يعدين لنفس السبب، تتغير في نفس الأنثى الفطرة تجاه أخيها فتشد، فتبدأ تنظر بعين الشيطان. يا ذنب الله، أعرف أن بعضكم يقول لا أكاد أصدق هذا. نعم، هذا الواقع، لا أقول الحمد لله شرذمة شاذة، يعني ما أقول الواقع في عموم المجتمع شرذمة شاذة، يذهب الله بها إن شاء الله، أو يذهب الله رسها عنا بإذن الله. أين شرذمة لا تساوي شيء ولا تذكر، لكن لابد من العلاج حتى لا يستفحل الأمر. ولا فحينئذ في المسألة الثانية نحن بصدد سبب هذا التغير الذي نبه عليه الفقهاء وعلماء العصر، ونستشهد علماء العصر، لأن هذا الشيء في زمن الأجداد قبل 100 سنة 200 سنة كما يحدثنا ويحدثكم آباءنا الذين هم عمرهم الآن 90 120 لو عاشوا ما يعرفونه. لذلك أنا أستشهد بعلماء العصر، لأن هذا ما كان يعرف. خذ مثل ما قال ابن تيمية، قال كان لباس نساء السلف في بيوتهن من الكوع إلى الكعب، واسعا شاسعا ثخينا لا يفصل بدنا ولا يشهي جسدا بالفتنة والشذوذ عياذا بالله. كأنها لابسة الخيمة، لا يقع في نفس المحرم أي شيء، ولا هي تجاه محرمها الذي يتأدب أمامها، فلا يلبس الشورت أمام أخته أو يلبس الكلسيون أمام أخته إلى آخره، أو هي كذلك تلبس الحمالي أمام، ما يعرفون هذا، ما يعرفونه. حتى جاءت فتنة الشيطان لإفساد دين الناس مع توجه غربي، انتبه لمثل هذا. فيحكي بعض الثقات، ونعرف الشخص، قال من الأفلام الإباحية التي الحمد لله الملك عبد العزيز عندنا يشفرونها في الأنترنت جزا الله خير الدولة، فسلطت بعض الأفلام الإباحية وهي سفاح صريح وعري، شف الخبثاء يصورون شخص كبير ومعه طفل عمره 13 أو 14 لكنها بالغة، ويمارس الفاحشة ويكتبون تحت بالخط العربي، شوف يترجمون أو يكتبون بالإنجليزي أو بالهذا، هذه ابنته. شو يريدون هذا الغرب ويدخلونها عندنا؟ وش يريدون؟ شوي شوي يجيبوا مشهد تمثيلي، يقول يطلع الأم للسوق والأب ويبقى هو أخته، ثم يسلك نفس المسألة ويكتب هذه أخته الكبيرة. واضح يعني هذا الإفساد هذا. أليس العلة عندكم التمتيع بالفاحشة أمام الناس في زعمكم؟ ليش تكتبون أخته؟ ليش تكتبون ابنته؟ وش تريدون أيها الخبثاء الفجرة الكفرة؟ ماذا تريدون؟ يعرفون أن أسرع طريق للإفساد الانتكاس بنكاح المحارم، لأن الشريعة أمرت بقتل الجاني، هذا قتله تخليص الناس منه، لأنه إيش؟ سرطان منتكس في كل المعاني، ولا كل المعاني قدر، فأوسط الشريعة فورا بقتله تخليص المجتمع منه إذا ثبت الحكم وصدق شرعا، صدق يقتل. شوف، مو في حق الأخت، في حق زوجة الأب وهي محرم. قال تزوج رجل في عهد النبي امرأة أبيه، فأمر النبي بقتله وتخميس ماله. شف هذه امرأة تبيه محرمية جديدة توه يعني توه يتعرف على امرأة كانت أجنبية وصارت، وكان مالك يرى أنه لا يسافر معها لأنه إيش المحرمية قريبة، وإذا كان الزمن فاسد لا يسافر بخلوة مع امرأة أبيه إذا كان في زمن فساد أو يخلو بها أو امرأة أبيه. كيف لو اطلع مالك على الأخت ولا أو هؤلاء الأئمة يا الله، أو هذه الجنايات التي تستوجب القتل وتخليص المجتمع من هذه القذارات والانتكاسات. فسبب ذلك ما نص عليه العلامة الألباني إهمال المرأة أو الفتاة لواجب ستر العورة المعروفة والمحققة شرعا أمام المحارم. قال الشيخ رحمه الله وأسكنه في عليين، تخرج البنت الفتاة يعني الجميلة الفاتنة أمام أخيها بالشورت، أو الأم تأتي عارية وتنادي بنتها أم شابة تكون جميلة، يعني يقول أصغر جدة شفتها 21 سنة الشافعي في سن 40 في سن 35 يعني باقي عليها نظارتها، وتأتي بابنتها الشابة تقول لها يعني دلكيني وهي عارية الأم، ستشتعل الشهوة الشاذة ربما وهي تشعر الأم هذه، أو تقول للولد يعني مثلا سوي لي يا بني مساج إلى آخره. فهذا جهل كبير، لذلك آخر الزمان لم يموت العلماء ينتشر إيش الزنا، سبب هذا كله الجهل. فتقول ولدي، يقول هذه أمي هذه أختي إلى آخره، فتخرج الأخت أمام أخيها بزعمها، وهذا كلام واقعه لكن ليس ورع، تقول ما نشوف في السوق إلا هذا وش نسوي، ما نشوف في السوق إلا الفساتين الحمالي اللي تبين ربع الثدي من أعلاه والإبط، ولا ما نشوف إلا العرياني والضيق وش نسوي ما نشتري. هذا نوع واقع لكن ليس صحيح، تظل في السوق في أشياء وإن كان أكثرها كذلك لكن يوجد. ولو لم يكن عندك إلا أن تخيطي يا أمة الله عند الخياطة حتى تستري نفسك لكان واجب عليك، يقول لا. إذن هذا مبرر؟ ها؟ والله مبرر. حينئذ تجد الأب الغيور الذي حضر دروس أهل العلم وعقل العلم، أول ما يشوف بنته طلعت بالبنطال الذي أو اللي يسمونه الفيزون الشيء المحزق على الفرج، تجده يكفر وجهه يغضب لله ويقول غيري لباسك والبسي واسع يا ابنتي، هذا الأب الغيور. أما الأب الغائب في أودية الجهل والهوى والعرف الاجتماعي في زعمه كل الناس يلبسوا كذا، أو الاستدلالات العقلية شوف لا تقول لي كذا يعني أخ يشتهي أخته والله لو طلعت قدام عريانة، شوف الجهل. لا خلى شوي يقول لو شفته هو أخته عرات تحت فراش واحد والله أثق فيه كلها، يعني أعوذ بالله كيف يعني كيف يعني هذا الكلام، هذا يسمى الطغيان على العلم. تونا كنا في خطبة نتكلم على الطغيان، هذا من الطغيان على العلم، يعني يستأسل الإنسان برأيه ولا يلتفت للمعلومات، ولا أريكم إلا ما أرى، ولا يلتفت للمعلومات ولا يسأل عنها ولا يحققها. العرف منه وما يفعله وما يفعل قرابته محكم عنده هو الأصل، وإن لو جئته بدليل أو شيء خالفهم يلزم عنده النقص عندهم، فهو يدافع عن النقص هذا بزعمين هذا الكلام خطأ ومو صحيح أنتم متشددين. هذه النعرة سببها جاهلية في النفس، إن إذا سلمنا لك أيها الصغير في العائلة إنك يعني أثبت لنا بحكم شرعي وسلمنا لك، معناها إن كل الشغل كنا نسويه من 40 سنة كله غلط وإنت أحسن منا،
توك طالب حفاظه إلى آخره. إذن الكبر بطر الحق وغمص الناس احتقارهم هو من أعظم أسباب الطغيان في باب العلم، والتكبر على البحث عنه والأخذ عنه إذا ظهر وأبرزت الحجة. فإذا قال قائل هل تحفظ وقائع، قلت لكم لا يجوز إشاعة الفاحشة بين المؤمنين إلا على سبيل التحذير، كما فعله ابن الجوزي في كتاب اسمه ذم الهوى، فذكر وقائع للتحذير، لا يقصد على منه عنده يعني خلل في الاعتقاد، لكن في باب الأحكام يعني له فوائد، وفي باب الرقائق له فوائد. فاحذروا ان تقرؤوا له في باب الصفات، لأنه كان جهميا. طيب، من ذلك اتصل بي رجل من خارج هذه البلاد، الحمد لله من خارج هذه البلاد ولا أعين المنطقة، لكن اتصل محطم ويبكي أو قال والله الأهل خرجوا وأنا كنت هذا، ويبدو أن أخته لابسة اللبس مو بزين، قال وعديت عليها لكن يعني ما تم الحمد لله صريح الفاحشة أو كذا، فصار بيمزق نفسه من الهلاك. إيه السبب؟ أنك ما أنكرت على أختك لما تبذلت أمامك باللباس، أنت السبب. فتب من تركك إنكار المنكر أولا، ثم من فعلتك الشنعاء هذه ثانيا، واحمد الله أن ما راحت المسألة لما هو أعلى، هذا إشارة بس إلى سوء عملك يوم سكت على أختك، تتبذل أمامك تسكت، هذه عاقبتها. واحمد الله أنك استنجدت وجدت الفتوى الصحيحة الذي تنقذك مما هو سيكون أشد في المستقبل، فلعله بعدها صار يعني خاصة إذا شاف الأخت مستأسدة باللبس يخرج من البيت أو لا ينظر، أو يعني هذا المظنون بالتائبين. إذا نلج في المقصود وهي المسألة الرابعة، ما هو اللباس حينئذ الشرعي للمرأة أمام أخواتها النساء، من جارات، من أخوات شقيقات، من أمهات، من آباء، محارم وإخوان ولو من الرضاعة إلى آخره؟ هذا اختلف فيه العلماء. أولا نبدأ في عورة المرأة على المرأة، ولي كتيب أرجو نشره موجود في معرفة سنن الآثار، عورة المرأة على المرأة، كتيب صغير ورسالة موجودة، اكتب عورة المرأة على المرأة باسمي في عالم انترنت يخرج لك الكتيب أو يخرج لك المقال. فالمرأة عورة على المرأة، فلا يحل الأم تنادي بنتها دلكها وعريانة في الحمام، حرام عليها. أو أخت يجون السوق يجلسون قدام بعض فقط بالملابس الداخلية ويطالعون في بعضهم عرات، حرام، لا يجوز والله هذا، وهذا منتشر طبعا، منتشر يعني يغيرون ملابسهم من بعض، يقول حنا بنات، هذا محرم، لابد تثقفوا مجتمعكم في هذا عباد الله، تؤجروا، وهذا من الواجب الذي لا يجوز السكوت عنه. فقال بعض العلماء عورة المرأة على المرأة كالحنابلة من السرة للركبة، وهذا القول أراه اجتهاد من بعض العلماء لكنه مرجوح، وتسبب هذا القول فيما علم عقلته، وهي أنه يجوز المرأة حتى لو من باب الاستجمام، يعني رأت أن تخرج قدام صاحبتها من السرة للركبة يعني بثدية وأمام صاحبتها، إنها يعني من باب الاستجمام أو من باب لبس موديل معين، إن ما في مانع. وقاسوا على عورة الرجل، إذ أن عورة الرجل على الرجل من إيش؟ هذا صحيح، لأن النبي نص على عورة الرجل فقال ما بين السرة والركبة عورة، النبي نص عليها نعم في الرجل. قياس المرأة على الرجل غلط، لأن خلق الله لها من الفاتن المشهيات ما لا يوجد في الرجل، يعني تركيب البدن يختلف. وذلك تجد النصوص الآمرة بستر البنات، من كان عنده بنت ابنتان يعني فأحسن تربيتهم وتزويجهم كنا حجاب من النار، ما قال في ولدين في بنتين، عناية. إياكم الدخول على النساء، ما قال النساء إياكن والدخول على الرجال، لأن فتنتها وتركيب بدنها الذي خلقه الله ابتلاء من الله، فتنة عظيمة. وذلك الرجل يبرز في العمرة يطيح إزارة ومن السرة إلى الركبة، بل قول آخر للفخذ يبرز أمام النساء يجوز، لكن مرأة تكشف فقط يعني ولو مقدار أصبع من شعرها حرام من شعرها، يعني تغطي وجهها لكن شعرها بعد من ربع كذا حرام. شوف يقول طيب إيه، لأنها فتنة عظيمة حتى شعرها وظفر. قال إمام أحمد لتستر المرأة نفسها حتى ظفرها لا يبين، لأن هذا طلع منها المرأة كذا شيء يصير عند المغناطيس، هذا الشيء القليل طلع مثل المغناطيس لنظر الرجال، ركزون فيه يسدون به على الباقي. هكذا خلق الإنسان ضعيفة، قال بعض السلف تمر المرأة لا يستطيع الصبر ترك النظر إليها، وهو لا يستطيع أن يزني أن يطاعها ضعف، يخيش البلد الطالع فيه ما تطبعها، هذا يدعى ضعف، وإن كان حرام النظر سهم من سهم إبليس، العينان تزن وزنها النظر، لكن تجد كثير من الرجال لا يصبر في النظر، هذا من الضعف. وخلق الإنسان ضعيف سبحان الله. فالقول هذا كما سمعتم مرجوح، لأن هذا القياس أولا لا يتم الاختلاف بدن المرأة عن بدن الرجل، والنصوص اللي جاءت التشديد على المرأة أكثر من إيش، لا أدخل المرأة الحمام وش يصير فيها، حتى كانت تستث بينها وبين الله، لو كانت عورتها من الرجل كان حتى الرجل نهي عن الحمام ولا. فالمرأة فيها معنى إذن في بدنها وتركيبتها أشد، فكيف يقاس؟ ثانيا القياس إذا جاء في مقابل نص فإنه يفسد من وجه الثاني أيضا، حيث أن الرب ذكر في القرآن في سورة النور عورة المرأة على المرأة، انتبه الآن كما بيّن ذلك ابن عباس، وبيّن ذلك من المعاصرين علامة الألباني والمفسرون من قبل. في سورة النور قال الواحد الغفور سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، شف أو آباء بعولتهن إلى أن قال أو نسائهن، انتبه الآن خل الآن في قوله أو نسائهن، اترك الآن ما ولجنا في الوجه السادس وعورة المرأة على إخوانها الذكور، لازلنا عورة المرأة على المرأة، انتبه. قال ابن عباس في الصحيفة التي قال إمام أحمد عنها لو رحل الرجل إلى مصر لنيلها وسماعها لما كان كثيرا، رحلة لمصر من الجزيرة أو من العراق كانت شاقة جدا مثل الآن، واحد حتى يركب باخر يحطوا له غرفة ثلاثة أيام ينام فيها كنا في بيته، ويجي الغداء والعشاء يقوم يوم الثالث هو في المكان اللي فيه، كانت مو مثل كذا الرحلات. فلو رحل لهذه الصحيفة اللي فيها تفسير ابن عباس وهي وجادة أخذ منها البخاري ومشهورة عند العلماء لما كان كذا، في الصحيفة قال ابن عباس في تفسير الآية ولا يعني يبدين زينتهن التي وقت التنزيل عند العرب، الزينة المعروفة كانت المرأة تضع لها زينة في مواضع، مثاله كانت تضع الأساور إلين قريب من أربع أصابع من المعصم، أساور تضع وتضع خلخال في أسفل الرجل وقلادة. هذا الحد المسموح أن تريه للمرأة. فالقاعدة الفقهية أن الحكم إذا تعقب بمعطوفات تتساوى المعطوفات تحت الحكم. الحكم لا يبدين زينتهن ثم معطوفات الأب النساء أبو الزوج إلى آخره كلها تتساوى. تساوت في إيش؟ في إظهار موضع الزينة التي عرف وقتها نزول القرآن. فالأساور موضع زينة. قال ابن عباس وهو حبر الأمة ما له مخالف من الصحابة قال إذا تكشف أمام أخواتها موضع الأساور. سهل العلامة الألباني قال لا كان في معضل فيجوز أن تكشف لهذا الحد. وقول ابن عباس لا شك صحابي هذه الأساور. إذا ما تكشف قدام أخواتها الأب تلبس حمالي أو تكشف ربع الصدر حلقة الثدي أو الظهر كله هذه فتنة لإخوات. كذلك موضع الخلخال وربما من أسفل الساق نحو 4 أصابع على قدر الخلخال أو 5. أما إلى شنيل نصف الساق أو شورت إلى نصف الفخذ قدام النساء أو ضيق يصف بدنها هذه فتنة عظيمة. سواء أمام الأب شوف الأب سواء أمام أبو الزوج. أبو الزوج إذا أيضا إذا فتفسخت أمام أبي الزوج لربما يحصل ما لا تحمد عقباه. والكلام ليس على الرجل فقط، هي نفسها تسبب في فتنة نفسها. كيف؟ من يقول كيف؟ هي تبذلت بهذا اللباس وحركت الشهوة السبعية الضارية الجائعة الشاذة الشيطانية القذرة في نظر محارمها بهذا التفسخ. وش يحصل؟ قد تحصل حيلة. يبدأ المحتال الشيطاني هذا اللي تحول إلى ذئب جائع شرير كما كان بعض كما شكى من العدو للشرف وقبضوا على هذا النوع من المحارم الفاجر الذي يعني لو وقع هذا الوقت في الوقعة السوداء هذه القذرة لقتل، لكن له بعض النظرات وبعض فيجب المرأة أن تحتجب عنه بالكامل إذا أحست منه الشذوذ. ثانيا أنها هي نفسها إذا احتال عليها بأنه يعني يمازحها بيدها وكذا وكذا ثم يأتي لمواضع كذا كذا هي نفسها قد تستجيب. فتنت نفسها أنه باسم أنه محرمها في زعم أنه يعني هو له نظرات جائعة وهي بريئة، لكن هذه البراءة إيش أدت؟ إلى السماح. بعد السماح هذا والتنازلات يحصل هين النفس تستجيب وتقع في المحظور باسم اللعب والمداعبة والمزح إلى آخره. شفت الخطر كيف؟ خطر جديد عظيم. لأن هي لو أن ما واجهني قبل سنين أذكر أحد مسؤولي الأمن ما كان بسط المسألة معكم، ما كان تكلم فيها الألباني بل تكلم فيها علماء البلد. أي والله علماء البلد. خذ ما تكلم به علاني حتى واحد يقول يا أخي شيخ لا تبوح بشيء يا أخي العلماء سكتوا عنه إلى آخره. لا 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 والله تكلموا في المشرق والمغرب عنه من علماء السلفية أتباع السلف مثل ابن عثيمين والألباني. من الألباني قلنا لكم قوله، بقي من علماء البلد الذي أحفظه العلامة الفقيه ابن عثيمين في برنامج نور على الدرب. إلا يسمع في العالم العربي بنسبة يمكن 70% لشوقهم للعلم الذي فيه اللي عليه أنوار النبوة والقوة العلمية في مشايخنا من قلتارة عن فتى ابن باز ابن عثيمين شيخنا الفوزان مشايخ الكبار خاصة ركزوا في نور على الدرب عليهم المعروفين. فقال ابن عثيمين قامت فتاة تلبس الضيق رشيقة جميلة الجسم يعني في مشهد عليه يسمونها الكوشة
تترقص أمام النساء في حركات وتشون على الدف أو الموسيقى. وسبحان الله قوة الإيمان تتبع العفة، فكل ما ضعف الإيمان ضعفت إيش؟ العفة والغيرة. فإلا تجد يعني من الحاضرات من تكون كذلك ضعيف إيمانه، نام عن صلاة الفجر، فتقل العفة عندها والنفور من المسلك القذرة. فكانت واحدة ممن ابتليت بهذا الخلل، صارت راقبها كأنها مجنونة، حتى ممكن بعض النساء صاروا يشاهدوها، كنت تلقوا الفرصة. وصلت نقطة الصفر ما صبرت، سبقت الناس أو تجارت إليها وأمسكت بها وصارت تقبل حتى فضيحة عظيمة. وتم الناس بعدوا عن النساء، ولا يصيح من النساء، ولا يمكن يشتمها، ولا إيش قاعد تسوين أنت؟ قالت ما صبرت يعني. هذه عاقبة، تلبس الضيق والحمال يا النساء. قامت واحدة من هؤلاء. نكرر في المرأة التي أصيبت من أختها أو من بنت خالتها بهذا الداء القذر، أنها أيضا إذا تلبست أمامها هكذا وصارت تلك في شذوذ وتبدأ تمد يديها وكذا، هي نفسها قد إيش لا تستجيب وتفتن نفسها، أن هذه ماكن حساسة جدا، ولا جدا حساسة، خلق الله حساسية، تبقى البشرية يعني الشهوة قوية تبقى البشرية. حتى لا تنقرض، يقولون ترى عالم الديناصورات ترى كذب، وهذا اللي حطوه الحفير ترى كذب في كذب إلى آخره، مثل ما يقول عالم الديناصورات أنه انقرض، حتى لا تنقرض البشرية ويبتريم الله بالعبادة، يبتريهم بالكفر والإيمان إلى آخره، فيبقى الجنس البشري بالشهوة القوية، ولا حين ما نضبط جدا هي تمزح معها كذا وكذا وكذا، ثم هي نفسها تستدرجها لأن هي تريد هذا الشيء، لأن رأت أشياء. وأول الزنا إيش؟ ها؟ النظر، وهو ما يسمى بالسحاق، مبحث عند الفقهاء يعني قديم، ما كان مبحث عند الفقهاء قديم إلا كان من سنين يكتشف الفقهاء وقوعه. فيقول ابن قدام المقدسي في كتاب المغني في كتاب الصيام: وإن تساحقتا امرأته حتى أنزلت أفطرتا، ولكن لا كفارة إيش؟ ها؟ لا كفارة عليه، لأنه ليس عندهن إيش آلة إيلاج، إنما يعرف الجماع. فإذا أنزلتا أفطرتا، لكن من غير كفارة. هذا المبحث يذكر ابن قدامة ليش؟ لو ما هو موجود عند الفقهاء ما ذكروه، إذا ينبغي الاحتراز جيل بعد جيل. وما قاله ابن عثيمين في مكان منتشر مثل نور على الدرب إلا والأمر يوجد ولو بالخفاء ولو قليل خشية أن ينتشر. المسألة الأخيرة، أن عندكم محاضرة اليوم لا تنسوا، وكم بعض الناس الله يهديهم منبههم محاضر ولا نراهم، فعليكم أن تجتهدوا بالحضور هذه الليلة بعد العشاء الذي هي عورة المرأة على إيش؟ على إخوانها وآبائها وآباء زوجها إلى آخره، المحارم وأخوانها من الرضاعة. أولا في زمن الفساد ينبغي المرأة أن تحترز كما نبه مالك من حديثي عهد المحرمية، تفلك يعني مفاتنها وتكبر وتصبح بالغة ويقال فجأة هذا ترى أخوك من الرضاعة، شاب يعني يمشي مع المائعين والسلاسل وكذا، ما عندها قيم وشاف أشياء، فحينئذ تحتار. إذا صار أخ له حديث المحرمية في زمن الفساد لا تخلو به، لا تمشى معه وتسافر، أخ جديد وهو ليس على خلق يعني مظنة ينظر في الأشياء الإباحية مظنة، فتبتعد في هذا الزمان كما نبه مالك عن خلوة به حديثي المحرمية كما نبه مالك على هذا المسألة. ثانيا من أدلة أنها تلبس نفس اللبس اللي أمام النساء لقوله آخر الحد الآية أو نسائهن، بدأ بأب، الأب، شوف الأب ما تتفسخ أمامه، أب ما تلبس شورت أمامه، أب ما تلبس
ما يبين ربع ثديها أمامها، أو تلبس الفيزون محسق على فرجها، أو البلوز المشددة على نهدها، هذا ما يجوز حتى الأب، لأنه بدأ به وقال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، وقال ونسائهن، فأخوها أولى حينئذ أن تلبس القميص الثخين الواسع الذي يبين فقط إيش موضع الزينة، مثل اللي يسمونها سلسال العقد فوق، ما يبين الربع الثدي فوق، خلاص هذا مرخص، ويبين مثل أساور. والعلامة الألباني قال المعضد، لأن المعضد من الزينة كان، ولكن كلام العباس أحوط لا شك، للصحابي موضع الخلخال والباقي واسع لا يرى عليها لا مفاتنها من أسفلها ولا أعلاها، هذا أحفظ لها وأزكى لقلبها ولقلب من ينظر إليها من إخوانها ومحارمها، أزكى لها. تبقى مسألة أخيرا، المسألة السابعة وننصرف، قلنا اليوم عندكم محاضرة بعد العشاء، آمل الاهتمام بها. نعم، شوف الإخوان اللي ما عنده سيارة يكلم الأخ عثمان أو كذا، فيجد معه متسع يمر عليه ليستفيد في المحاضرة، وليس السامع بالبث كالحاضر. النبي قال قوم مغفور لكم قد بدت سيادتكم حسنة، وهي المواجهة. الآن المشكلة في هالمسألة كما في المسألة الأخيرة، المواجهة. المواجهة أنا لا أرى المواجهة الفورية. كيف؟ لو تجي تقول لهذه الجاهلة التي لا تحضر دروس مثل هذه، أو ليس عندها كتب تفقه فيها، أو لا تطلع على فتاوى العلماء تسأل عن لبسها، ما يهمها أصلا، يعني في راكضة وراء هواء تجارة بهم الهواء كالكلب كما يقول، وراء دنياها ما تسمع، لا تعتذر أنها تنام، تعرف تعتذر، ما تسمع دروس ولا إلى آخره، سيكون الكلام ما هذا وران، والله ما في شيء، كل الناس يلبسون كذا، أنت مشدد، أعوذ بالله، أنت دواعش أظنك، وإلى آخره. طيب تأتي مشكلة المواجهة، لا أرى المواجهة حتى يحصل التأسيس. تؤسس أسرتك نساء ورجالا على الاتباع للرسول، تذكر لهم فضل طاعته وطاعة الله، وأطيعوا الله والرسول لعلكم إيش ترحمون، وإن تطيعوه تهتدوا، فضل طاعة الرسول. وعمل الصحابة أنهم فسخ خلعني عليه خلعوني عليه في الصلاة من غير يسألوا ليش، واذكر لهم أشياء يفعلونهم، قل ليش مسح راسك، يقول مسح راسي كذا الوضوء، كيف كذا ورثت عن مين، يقول الرسول، قل ليش ما تغسل راسك، قل إن الرسول. نبهوا أنه في شيء اسمه اتباع، اتباع، وأن الله حكيم عليم، وما يشرع شيء إلا بحكمة. اذكروا قصة الخضر، حكمة كونية، حكمة شرعية، إن لو شفت أسرار الحكم الشرعي ما كتب الله، ما اخترت ما كتب الله وقدر، وما قاله الصحابة لما جاءوا للرسول كما في صحيح البخاري، قال يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصوم الصلاة، أنزل علينا البارحة شيء ما نطيقه يا رسول الله، وشو ما هو؟ قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حديث النفس. فالنبي أمرهم بالطاعة حتى لو ما فهموا، قال تريدون أن تقولوا يعني كما قالت بني إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وطعنا. سبحان الله، أول ما قالوا سمعنا وطعنا وجرت بها لسنتهم السار، أنزل الله التخفيف. إذا المرأة التي تعاني من مرض في نفسها تعلم هذا، تقول أحس إن لبست الواسع هذا وكذا كني عجوزة، أنا توني شابة، أبي كذا يعني مثل الفنانات مثل. فأول ما تطيعين يا أمة الله الله وتلبسي هذا، يرزق الله رضا بلبسك وراحة فيه تجدينها. أولئك لما جرت ألسنتهم قال سمعنا وطعنا، أنزل الله إيش التخفيف، فعفى الله عن حديث النفس. ولا ففهمنا اللي يشاق الله والرسول ويتعنت بعقله أو بالعرف ويقول لا هذا تشديد هذا كذا، يشدد الله عليه، يشدد الله عليه، واللي يسلم للرسول يخفف الله عنه ويصبح هذا اللبس اللي تشوفه أول حق العجائز تقول عليه متعة من المتعة، ويرزق الله من موديلات والأشياء اللي كل الناس يرزق الله جاذبية في أعين النساء. من أين شريتي هذا؟ ما شاء الله، الله يخلق في النفس الجاذبية سبحانه. والله أي محل شريتيه ده؟ إيه ليش؟ لأن بركة الطاعة كما درسنا أمس في النكيال في حديث عائشة بركة الطاعة إيه، فيكسوها الله هيبة ومحبة في قلوب الناس أكثر. الآن بالتجربة العملية بالدوران مع العائلة والأسرة، والله يا إخوان أجلس مع الأسر من عمات أو كذا وكذا، أجد النساء يذكرون فاضلة أكثر ما يذكرون هذه المتمكجة اللي يسمون هذه اللابسة بالموديلات والموضات والفخامات، ولا يذكرونها. الله يرضى عن فلانة الشابة، الله كذا تلبس الواسع، يحبونها ويدعون لها ويتمنون زيارتها. وذيك سبحان الله العظيم اللي يطلع فيها رجع ما تفهم ما كذا، يلقى البغضة في قلوب الناس عليها، لأن اللي يحبب في القلوب هو علام الغيوب، يحبب أن في القلوب ويصير الهرج عليه وما تفهم وشوف كيف تطالع متكبرة وكل الحش عليها اللي يسمونه حش العامة، وهذه الفاضلة ويا ريت تجينا ويا ريت كذا، وينقرون كلامها ويتمنون زيارتها. إذا أحب الله عبد ها هذا جبريل إن يحب فلانة ويسميها الرب ويوضع في الأرض القبول لها من النساء والرجال، القبول والدعاء لها. من أقبل على الله بقلبه أقبل الله بقلوب الناس عليه دعاء ومحبة وثناء وخدمة وتأييدا. نسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، ولقاءنا بكم بعد العشاء اليوم في مسجد المودة في حي الفيحاء. أول موضوع هذا أعرف أنه ما يعجب الخوارج لكن يعجب أهل السنة، وهو جهود الدولة ترعى التوحيد الآن وحيدة في العالم كرعاية التوحيد، جهودها في ماذا صنعت في الحج. ونبدأ ونذكر مبدأ عام أن الثناء على ولي الأمر بإنجازاته فعل عثمان بن عفان لكي تستجر القلوب لطاعته وترك الفتن الذي يروجها قناة الجزيرة وغيرهم. فهذه المحاضرة ما أهوجنا لها، فإياك أن تتغيب عنها يا عبد الله، لا نتهمك إذا تغيبت عنها أنك لك منزع تكره الدولة أو شيء، لا، لكن أقول للعلم النافع احضر. نسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا. هل رفع الصوت على الوالدة من العقوق؟ نعم، لا يجوز أن ترفع صوتك حتى بحق على الوالدة. نعم كنت معك حق، قال لك أخر الصلاة لشروق الشمس أنت تعبان يا ولدي نام، يقوم تصلي أقول لك نام إلى آخره، لا ترفع، أقول لي يا والدتي حرام. لأن إبراهيم لما كان يراود على الشرك يا أبتي لما تسمع لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، حتى الأب قال أرجو منك أهانه، قال أستغفرن لك أستغفر لك ربي. ويعني فهذه طريقة إبراهيم في هذا. أما واحد اتصل بي من بلاد المغرب، أمه تتصل بي تعرف أن الولد يقدرني ويسمع البث المباشر، ثم تتصل الأم من وراءه بي تقول ولدي هذا اللي يسمع لك ضربني، لا والله أنا أنكر هذا، إيش يا ولد تعال جيبي ولدك هذا، جابته ألو أنت إيش يعني، قال تقول لي روح الجامعة وفيها اختلاط وشددت عليه، قمت نمسكت نفسي قلت يا فاجر يعني تمد يدك على أبو أمك كيف يعني، حتى لو أمرتك بالاختلاط. إبراهيم أمر أبوه بالشرك ويراود على الشرك وهو يحسن مخاطبته ويقول لما تعبد ما لا يسمع، ثم الأب يهين ويقول لأرجو منك، يقول سلام عليك ستسلم مني من كل شر يعني، وأدعو لك بالسلام أو سأستغفر لك ربي. شوف هذا المخاطب في حق الوالدين. ابن تيمية يقول له سائل إن أمي سكرت مع عشيق يزانيها، فهل أبرها وأصلها ولا يعني يسمون هذه ثأر العفة أذبحها أمي يعني؟ قال لو كانت أمك مشركة والشرك أعظم من الزنا بكثير لوجب عليك أن تصلها وتبرها يعني وتوعظها وإلى آخره، والزنا أدنى من ذلك. هذا فقه ابن تيمية مو فقه الطايشين. نسأل الله يجعلنا وياكم المهتدين، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. وعيد وكرر لقاءنا في مسجد المودة في حي الفيحاء، تعرفون إن شاء الله من الرسائل موقع المسجد، والحمد لله رب العالمين.